قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن فرغ قال دع الناقة فجاء الرازي وهو أبو ذر رضي الله عنه فذكر الحديث ثم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعنا. طيب ما الحكمة بهذه؟ لماذا يقول هذا؟ هو لا يدري ما الحكمة، لكنه يعد هذه أمانة. كل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من أقواله وأفعاله التعبدية والاعتيادية فإنهم ينقلونها لنا كأننا نرى النبي صلى الله عليه وسلم. يخطب النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فيقول على هذا اللفظ: اللهم اشهد، اللهم اشهد، اللهم اشهد. والصحابي يرفع إصبعه كما رفعها النبي عليه الصلاة والسلام، فقال فيرفع إصبعه إلى السماء ثم ينكتها إلى أصحابه على هذا اللفظ: اللهم اشهد، اللهم اشهد، اللهم اشهد. ولا يدري الصحابي حين نقل هذا أن هذا الحديث اقتتلت فيه طوائف، فكان دليلا لأهل السنة والجماعة على أن الله في السماء. والأشاعرة يقولون: من أشار إلى كون الله في السماء بأصبعه يجب أن تقطع أصبعه، والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي رفع أصبعه إلى السماء. ولذلك ابن تيمية رحمه الله نقل هذا الحديث ونقل هذه الإشارة، فكانت من الأدلة على علو الله عز وجل. ثم قال، وهذه النكتة، ثم قال ابن تيمية رحمه الله: وكأني أنظر إلى إصبع النبي صلى الله عليه وسلم وهي ترتفع، وإلى شفتي النبي صلى الله عليه وسلم وهي تتحرك. يعني كأنك ترى النبي صلى الله عليه وسلم أمامك. فهذه من عظمة دراسة الحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان المشتغلون بعلم الحديث كان العلماء يوصونهم بأولادهم خيرا، لأن علم الحديث له لذة فيصرف الإنسان عن ملذاته العادية. يعني طلب العلم، علم الحديث له لذة تنسي عن لذة الأهل والولد والطعام والشراب. هذا علم، هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. قد ذكرت غير مرة أن رحلة كانت إلى ابن المبارك، وكان هناك رجل تزوج حديث عهد بعرس، فلما سمع بالرحلة إلى ابن المبارك ترك زوجته وترك نومه وذهب إلى ابن المبارك. فلما وصلوا إلى ابن المبارك، يعني هذا رجل في بغداد ومبارك في مرو، يعني ذات مسافة عن بغداد تحتاج إلى سفر. فلما ذهبوا إلى ابن المبارك وإلى ابن المبارك لا يخرج إليه، فرغب وأنشد قائلا: خلفت عرسي يوم السير باكية، يا ابن المبارك تبكيني برناتي، خلفتها سحرا بالنوم لم أرها، وفي فؤادي منها شبه كياتي. يعني أنا مكتوي ببكائها، تركتها وتركته ولم يرق قلبي لبكائها لأجل الحديث ولأجل علم الحديث ولأجل لذة الحديث، ثم أنت لا تخرج إلينا. فخرج إليهم ابن مبارك رحمه الله. فعلم الحديث له لذة، كيف لا وهي أو وهو علم يبحث في كلام أحب البشر إلينا، أحب إلينا من آبائنا وأمهاتنا وأولادنا عليه الصلاة والسلام. ثم إن من فضائل دراسة علم الحديث أن الذين يدرسون علم الحديث هم أكثر الناس صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. هل تعلمون أحدا أكثر صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من المشتغلين بالحديث؟ لا، نحن كلما قرأنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كم حديثا ينقل في المسجد، وكم مرة تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أكثركم عليه صلاة. فمجالس الحديث ومجالس علم الحديث فيها خير عظيم، فينبغي على المسلم أن يحرص على دراسة هذا العلم. أسأل الله لي ولكم التوفيق. عندنا هذا الكتاب هو كتاب أربعين النووية. النووية هي نسبة إلى الإمام النووي رحمه الله، والإمام النووي وعالم من علماء الشافعية، لكنه عالم موفق، أو وهو عالم موفق، فرغم صغر سنه ومات وهو صغير السن، إلا أن الله عز وجل وفقه للعلم النافع وسدده وسدد قلمه، فكانت كتاباته مرجعا لأئمة الدين بعده من مختلف المذاهب، وكتابه وكتبه في المذهب عمدة عنده ترجعون إليها، وله كتب انتفع الناس بها، منها رياض الصالحين الذي يقرأه الناس، وهو كتاب فيه جملة من الأحكام والآداب العظيمة التي لا يستغني عنها طالب علم. ومن شأن هذا العالم أنه منذ الصغر حبب إليه العلم، فكان يترك مجالس، فكان يترك صحبة الأطفال والأولاد، وإذا جاءوه للعب فإنه يبكي، لا يريد اللعب، هذا عقله أكبر من سنه كما يقال، حبب إليه العلم، فكان يتوجه إلى العلم ويدرس في اليوم 12 درسا. فمن صغره وهو قد هيئ للعلم وبذل وقته للعلم، وما أجمل أن نربي أبناءنا على هذا الأمر، هذا من تربيتنا ومن واجبنا نحو أبنائنا أن نربيهم عن العلم وأن نحفظهم من كل ما يضر إيمانهم قبل أن يضر أجسادهم، كما يجب عليك أن تحافظ على صحة ابنك وعلى طعامه وشرابه وكسائه، فأنت واجب عليك أن تحفظ إيمانه وأن ترعاه وأن تدله على الخير، لأنه صغير وصغير لا يعرف، وأنت عقلك أرجح من عقله، وعمرك أهلك إلى معرفة طرق الخير فتدله عليه، ومعرفة طرق الشر فتحجبه عنها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم يسترعيه الله رعية ثم لم يحطها بنصحه إلا كان من أهل النار والعياذ بالله. فالإمام النووي رحمه الله هو من الأئمة الذين وفقوا وسددوا لهذا الأمر العلم. وكتابه هذا هو كتاب الأربعين النووية، أصله كتاب لابن الصلاح رحمه الله، وذلك أنه أن ابن الصلاح أراد أن يجمع الأحاديث التي هي جوامع، وقد أوتي النبي صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم، أوتي عليه الصلاة والسلام جوامع الكلم، بمعنى أنه يتكلم بالكلمات اليسيرة التي تحوي المعاني الكثيرة. وهناك أحاديث أعظم جمعا للأصول من غيرها، هناك بعض الأحاديث تكلم النبي صلى الله عليه وسلم فيها عن أحكام خاصة، هناك أحاديث اشتملت على أصول في الإسلام وأصول في أبواب العلم، فعمد ابن الصلاح إلى جمع بعضها، فجمع 26 حديثا أو 26 حديثا، ثم جاء الإمام النووي رحمه الله وزاد عليها 16 حديثا، فأصبح المجموع 42. والعرب تهمل يعني ما زاد عن العقود عقد العشرة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة، فكانوا يجبرون النقص، فإذا كان أقل أو شيئا قليلا زائدا عن 20 أو 30 أو 40 اكتفوا بذكر العقد فقالوا 40، وإلا فهي 42 حديثا. ثم جاء ابن رجب رحمه الله فزاد عليها 8 أحاديث، فأصبحت هذه الأحاديث 50 حديثا. ونحن إن شاء الله في هذه الأيام سنقرأ ما كتبه الإمام النووي رحمه الله وهي 40، فإن بقي وقت فنأخذ الأحاديث التي زادها الإمام ابن رجب رحمه الله. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين، محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال الإمام الحافظ أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله، المتوفى سنة 76 و600 رحمه الله. الحديث الأول عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه إمام المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة البخاري، وأبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري في صحيحهما اللذين هما أصح الكتب المسندة.
يقول الإمام النووي رحمه الله، الإمام النووي قدم بمقدمة وذكر فيها أنه قد ورد الأحاديث في فضل الكتابة في 40 حديثا، فمنها حديث حفظ على أمتي 40 حديثا من أهل ديننا بعثه الله يوم القيامة بجملة الفقهاء والعلماء. وهذا الحديث كما قال هو واتفق الحفاظ على أنه حديث ضعيف وإن كثر الطرق، يعني لا يصح في الأربعين وذكر الأربعين حديثا وفضل جمعها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الناس والعلماء تواتروا على التأليف في ذلك، فكانوا يجمعون 40 حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، إما في باب معين من أبواب الدين كالطهارة مثلا، أو أحاديث تضمنت أصول الإسلام. وكما ذكرت أول من بدأ بذلك هو ابن الصلاح رحمه الله، حاول لكن وقف عند 26 حديثا، ثم جاء الشيخ وجمع هذه 40. قال: ثم من العلماء من جمع 40 في أصول الدين، وبعضهم في الفروع، وبعضهم في الجهاد، وبعضهم في الزهد، وبعضهم في الآداب، وبعضهم في الخطب، وكلها مقاصد صالحة رضي الله تعالى عن قاصديها. قد رأيت جمع 40 أهم من هذا كله، وهي 40 حديثا مشتملة على جميع ذلك، وكل حديث منها قاعدة عظيمة من قواعد الدين. قد وصفه العلماء، يعني هذه الأحاديث قد وصفه العلماء لأن مدار الإسلام عليه، أو هو نصف الإسلام أو ثلثه أو نحو ذلك، ثم التزمت بهذه 40 أن تكون صحيحة. وهذا على حسب اجتهادي هو، وإلا مما ذكره حديث ضعيف، قد يصح بشواهده وقد لا يوجد له شاهد فيكون ضعيفا. وجملة ما فيه في هذا الكتاب وزيادات ابن رجب رحمه الله التي هي 50 حديثا، جملة ما فيه مما في البخاري ومسلم 14 حديثا، يعني مما رواه البخاري ومسلم 14 حديثا، ومما انفرد به البخاري 5 أحاديث، ومما انفرد به مسلم 13 حديثا، فأصبح المجموع 32 حديثا في الصحيحين أو في أحدهما، يعني بقي لنا كم حديث؟ 18 حديثا. أغلب هذه الأحاديث صحيحة، 18 أغلبها صحيحة، لكن انظر إلى هذا العدد، هو عدد كبير، وهذا فيه إشارة إلى أن أحاديث الصحيحين يجب الاعتناء بها، فإن هذه الأحاديث قد اشتملت على كثير من أصول الإسلام، قد اشتملت على كثير من أصول الإسلام. ولهذا كان الذهبي رحمه الله كان يوصي صاحب الحديث فيقول: أدم النظر في الصحيحين، أدم النظر في الصحيحين، يعني عليك بالمداومة بالنظر في الصحيحين. إذا لم تستطع حفظهما فأنت لا أقل من أن تزاول قراءتهما وتكثر من قراءتهما، فإن المداومة تعين على الاستحضار، مداومة النظر تعين على الاستحضار، وهي من أهم وسائل الحفظ، مداومة النظر هي من أهم وسائل الحفظ. وتكلم ابن تيمية رحمه الله في الاستقامة، وقد ذكر ما كلام مفاده أن المجرب للفتوى يرى أن كثيرا من الفتاوى التي يفتي بها لا تخرج عن الصحيحين، كثير من الفتاوى التي يسأل عنها المستفتي فيجيب أكثرها تعتمد على ما في الصحيحين. الاعتناء بالصحيحين أمر مهم، وأنت ترى هنا 32 حديثا من 50 حديثا كلها، يعني أكثر من 60% من هذه الأحاديث هي في الصحيحين أو في أحدهما. قال ومعظمها في صحيح البخاري ومسلم، وأذكرها محذوفة الإسناد، يعني لا يذكر أسانيدها وإنما يقتصر على قوله عن أبي هريرة عن عمر رضي الله عنه عن ابن عمر عن أبي سعيد الخدري وهكذا، ليسهل حفظها ويعم الانتفاع بها إن شاء الله تعالى. ثم أتبعها بباب في ضبط خفي الفاضلة، وهذا يعني لا يكاد يذكر في الكتب التي بين أيدينا، فإن الإمام النووي رحمه الله بعد أن فرغ من الأحاديث عقد بابا في ألفاظ هذه الأحاديث الغريبة، ألفاظ هذه الأحاديث الغريبة، وتارة تذكر هذه الألفاظ بعد كل حديث، وتارة يكتفى بقول الشراح ولا يذكر هذه الألفاظ كما ذكرها الإمام النووي رحمه الله، وتارة يضمنونها الشرع من غير أن يبينوا أن هذا من كلام النووي رحمه الله، وإلا فإن النووي رحمه الله حرص وجعل هذا من منهجه في التأليف، أنه بعد أن يفرغ من الأحاديث يذكر لك ألفاظ أو معاني ألفاظ هذه الأحاديث. وينبغي لكل راغب في الآخرة أن يعرف بهذه الأحاديث بما اشتملت عليه من المهمات واحتوت عليه من التنبيه على جميع الطاعات، ذلك ظاهر لمن تدبره وعن الله اعتمادي وإليه تفويضي واستنادي، وله الحمد والنعمة وبه التوفيق والعصمة. قال: فينبغي لكل راغب في الآخرة، كما ذكر الشيخ ليست هذه الدراسة خاصة بطلاب العلم، وإنما هي لكل مسلم راغب في الآخرة عليه أن يعتني بهذه الأحاديث فيحفظها ويعين أولاده على حفظها وأهل بيته على حفظها وتدرسها ويقرأ ما فيها من الفوائد، ولا سيما أن العلم الآن قد تيسر حتى أصبح قريبا من كل أحد، يعني لا يقال بأن العلم خاص بناس لهم لغة لا يفهمها إلا العلماء، الحمد لله العلم قرب الآن للناس حتى يستطيع كل أحد أن يفهم هذا الحديث بحسب ما شرحه العلماء وبسطوا في شرحه. ثم ذكر حديث عمر رضي الله عنه أمير المؤمنين أبي حفص وكنيته عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وعمر بن الخطاب العدوي هو ثاني رجل في هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم وبعد أبي بكر، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لوزن إيمان الأمة بعد إيمان أبي بكر لراجح إيمان عمر، فهو على شرف عظيم ومكانة عالية في الإسلام، وهما الشيخان شيخا هذه الأمة أبو بكر وعمر، وهما أفضل الصحابة على الإطلاق، أفضل الصحابة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنه، ثم العشر المبشرون بالجنة، ثم من شهد بدرا، ثم من أسلم قبل الفتح، ثم من أسلم بعد الفتح. هذا ترتيب الصحابة رضي الله عنهم، هذا ترتيب الصحابة رضي الله عنهم في الفضل. فعمر رضي الله عنه هو ثاني رجل في هذه الأمة، وهو الفاروق كما سماه النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان يفرق بين أو كان فرقا بين الحق والباطل. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وهذا الحديث هو مخرج في الصحيحين، يعني في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم، لكن هذا اللفظ يعني أو الحديث بهذا اللفظ ليس هو في الصحيحين، وإنما هذا اللفظ أقرب ما يكون لما في صحيح مسلم، أقرب ما يكون لما في صحيح مسلم. والاختلاف ليس هناك اختلاف كبير، وإنما الاختلاف في قضية الأعمال وقضية النية. فتارة يقول: إنما الأعمال بالنية، إنما العمل بالنية، إنما الأعمال بالنية، يعني تارة تفرد وتارة تجمع، وتارة يذكر فيها الهجرة للدنيا وتارة لا يذكر، وهكذا. لكن مجموع هذه الأحاديث، مجموع هذه الأخبار وما ذكره في هذا الحديث ولا إشكال في ذلك، ولا إشكال في ذلك. وهذا يدلنا على أن رواية الحديث بالمعنى صحيحة ومعتبرة عند أهل العلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنما العمل بالنية، إنما الأعمال بالنية، إنما الأعمال بالنيات. ولا فرق بين هذه العبارات في المعنى، مع أننا نقطع أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لفظا واحدا، إما أنه قال الأعمال بالنيات أو العمل بالنيات أو الأعمال بالنيات، أي قال النبي صلى الله عليه وسلم لفظا واحدا، لكن الله عز وجل جعل فسحة لرواة الحديث أن يقوا الحديث بالمعنى حتى لا يشق عليهم التقيد بلفظ النبي صلى الله عليه وسلم، بما أن هذا التغيير لا يفيد لا يفيد تغييرا بالمعنى ولا يأتي المعنى بحكم جديد، فإن الرواية بالمعنى صحيحة. وهذا الذي عليه جمهور العلماء، جمهور المحدثين قالوا بأن رواية الحديث بالمعنى صحيحة إذا كانت من راوي عالم باللغة وعارف بما يحيل المعاني، يعني اشترطوا في الراوي الذي يروي الحديث بالمعنى أن يرويه بلفظ لا يغير المعنى ولا يفيد حكما جديدا دل عليه هذا اللفظ دون ما قصده النبي صلى الله عليه وسلم أو ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام. ومتى اعترنا على أن هذا اللفظ فيه زيادة في الحديث أو تغيير في الحكم، هنا أهل الحديث يتوقفون في هذا اللفظ ولا يقبلونه، أهل الحديث يتوقفون في هذا اللفظ ولا يقبلونه. ومن ذلك أن جابر رضي الله عنه، جابر بن عبد الله، قد روى عن النبي عليه الصلاة والسلام حديثا وفي الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام ذهب إلى قومه وقدم له طعام لحم فأكل منه، فلما حضر صلاة الظهر توضأ، فلما انصرف من صلاته قدم له ما تبقى من اللحم فأكل منه، ولما حضر صلاة العصر لم يتوضأ. هذه قصة، مرة توضأ ومرة لم يتوضأ. هكذا رواه جابر بن عبد الله رضي الله عنه. جاء رجل من الرواة واسمه شعيب بن أبي حمزة فروى هذا الحديث عن الزهري، لكنه غير الحديث، فهم من هذا الحديث فهما، فقال عن جابر رضي الله عنه قال كان آخر الأمرين من رسول الله ترك الوضوء مما مست النار. طيب هل جابر قال هذا؟ ما قال هذا. قدم له طعام فأكل وتوضأ، ثم قدم له طعام مرة أخرى فأكل ولم يتوضأ. ليس فيه ناسخ ولا منسوخ، ليس فيه ناسخ ولا منسوخ. فمن العلماء من أخذ هذا الحديث يعني بهذا اللفظ، اللفظ الثاني، اللفظ المختصر الذي اختصره الطواوي اختصارا مخلا، فقال كان آخر أمرين من رسول الله ترك الوضوء من مسة النار. وعلى هذا قالوا إن الوضوء من لحم الإبل مستحب وليس بواجب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن لحم الإبل أن أتوضأ منها قال نعم، يعني توضأ منها. لما سئل عن لحم الغنم قال إن شئتم أنتم بالخيار. طيب لما سئل عن لحم الإبل قال نعم توضأ. فجمهور العلماء قالوا إن الوضوء من لحم الإبل يعتبر ويعد منسوخا لأجل هذا الحديث، وهو حديث جابر بن عبد الله كان آخر أمرين من رسول الله ترك الوضوء مما مست النار. فكل ما مسته النار من اللحم وغيره لا وضوء منه، ومنه لحم الإبل. غير المعنى ولا ما غير؟ جاء بحكم جديد ولا ما جاء بحكم جديد؟ إذن هذا اللفظ مرفوض. ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله وجابر ذكر قصة على النبي صلى الله عليه وسلم مرة توضأ ومرة لم يتوضأ، وليس في هذا الحديث حديث جابر لا ناسخ ولا منسوخ، ما في أي إشارة إلى النسخ، ليس في أي إشارة إلى النسخ، وإنما احتاج إلى الوضوء في صلاة الظهر فتوضأ، ولم يحتاج إلى الوضوء في صلاة العصر فلم يتوضأ. فالرواية بالمعنى إن كانت لا تفيد المعاني فهي معتبرة ولا يتردد بقبولها، لكن إن كانت مما يفيد المعاني كاختصار مخل فإن هذا الاختصار أو هذه الرواية ترد على صاحبها. وعلى كل حال فالحديث يعني بألفاظه موجودة لكنها بهذا التركيب ليست أقرب شيء لها، هو حديث جابر الحديث مسلم أنه لكنه قال إنما الأعمال بالنية وليس إنما الأعمال بالنيات، وباقي الحديث كما هو كما ذكره المصنف هنا. والحديث رواه البخاري ومسلم من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم عن علقمة بن وقاص عن عمر رضي الله عنه، وفي لفظ قال علقمة سمعت عمر رضي الله عنه وهو يخطب على المنبر، وهو يخطب على المنبر. هل مفيدة ولا لا مفيدة؟ حتى ترى كيف أن الرواة اهتموا بألفاظ، وهذه الألفاظ قد لا يدور في ذهن أحدهم عند رواية هذا الحديث لأن لها أهمية، لكن هذا الحديث يدل على أهمية بالغة، وهي أن هذا الحديث قال ابن عمر رضي الله عنه على مسمع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فأقروه ولم ينكروه. وهذا الحديث يسمى حديثا فردا، يعني ليس له في الدنيا إلا هذا الإسناد. كل ما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام بهذا اللفظ عن الصحابة رضي الله عنهم هذا غير صحيح، ولم يصح في هذا الحديث إلا هذا الإسلام، يعني بن سعيد الأنصاري عن إبراهيم عن محمد بن إبراهيم عن علقمة بن وقاص عن عمر رضي الله عنه، هذا هو الإسلام الوحيد. ثم بعد يحيى بن سعيد انتشر هذا الحديث وسمعه تلاميذ كثر ورواة كثر عن يحيى بن سعيد الأنصاري. فهذا الحديث يسمى حديثا غريبا، وهو مثال للحديث الغريب الفرد، وقد افتتح به الإمام البخاري حديثه أو كتابه الصحيح أول حديث فيه هو هذا الحديث من طريق الحميدي عن سفيان بن عيينة عن الزهري عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم عن علقمة بن وقاص. والبخاري رحمه الله بدأ بهذا الحديث وختمه بحديث غريب أيضا فهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان على اللسان، حبيبتان من الرحمن، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. والبخاري له دقة في التصنيف، فهو ابتدى هذا الكتاب بهذا الحديث ليبين أن العلم والتأليف والتعليم يجب أن يقوم عليه على أساس الإخلاص، ثم ختمه بذلك الحديث حمدا لله عز وجل على ما يسر له من هذا العلم. وهذه أو هذا الجمع وهو كتاب الصحيح. ثم إنه أراد أيضا أن يبين أن الحديث الغريب حديث محتج به في كل الدين، سواء كان في العقيدة أو في العبادة أو في المعاملة، ولا يقال إن حديث أو إن الحديث أو نصوص الاعتقاد يجب أن تكون متواترة، بل كل ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام فعلى الرأس والعين. كل من استبان له سنة النبي صلى الله عليه وسلم وجب أن يأخذ بها كما قال الإمام الشافعي رحمه الله. يجب على كل مسلم استبانت له السنة سواء كانت غريبا أو مشهورا أو متواترا، بما أن هذا الحديث صح إسناده عندك وجب عليك أن تعتقده وأن تعمل به. وهذا الذي كلفت به، هذا الذي كلفت به، ولن يحاسبك الله عز وجل إلا على ما تعتقد، لن يحاسبك الله عز وجل إلا على ما تعتقد. فإن صح عندك حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام فجب أن تعمل به. أما قضية التفريق بين الأحاديث، بين أحاديث الأحاد وأحاديث أو الأحاديث المتواترة، وأن العقائد لا تؤخذ إلا من الأحاديث المتواترة، فهذه ليست من عمل أهل السنة والجماعة، وإنما الذي جاء بها أهل البدع أرادوا أن يراوغوا في قبول الأحاديث التي تدل على الاعتقاد الصحيح، فقالوا الأحاديث إما أن تكون متواترة وإما أن تكون أحادا، والمتواتر أوثق، وأما الآحاد فلا يأمن على صاحبها خطأ، فنحن لا نقبل أحاديث الآحاد في العقائد. يعني الآن أسقطوا كثير من الأحاديث، كم عدد الأحاديث المتواترة؟ لا شك أن الأحاديث غير المتواترة هي أكثر، فأسقطوا بذلك كثير من أمور الدين في الاعتقاد، قالوا بأننا لا نأخذ بأحاديث الأحد. طيب إذا جئناكم بأحاديث متواترة هل تقبلون؟ أو نعم نحن نقبل أحاديث متواترة. طيب الله عز وجل يقول في كتابه الذي جاءنا بطرق متواترة ولا يشك في شيء منها أنه قال تبارك وتعالى الرحمن على العرش استوى، تقبلون هذا؟ تقبلون أن الله مستوى على العرش؟ قالوا لا. لماذا؟ هذه نصوص متواترة. قالوا نعم هي متواترة، لكن لفظها لا يدل صراحة على الاستواء، فجاءوا بإيش؟ بطريقة أخرى. يعني الخلاصة ما هي؟ أننا لا نحتج بالنصوص سواء كان متواترة أو أحد، لكن من المسكين في هذا الباب؟ المسكين في هذا الباب الذي كان على منهج أهل السنة والجماعة فصدقهم في هذا الأمر فتركوه وحيدا، لا هم أو لا ليسوا هم الذين قبلوا المتواتر والتزموا بشرطهم، ولست أنت بالذي قلت بما قاله جمهور أهل السنة والجماعة من أن الحديث يفيد العلم سواء كان متواترا أو أحدا. فعلى كل حال أراد البخاري رحمه الله أن يبين لك أن الدين منه ما هو أحد ومنه ما هو متواتر، وأن هذا الحديث وهو إنما الأعمال بالنيات تلقته الأمة بالقبول مع أنه حديث متواتر أحد وليس متواتر، فليس الشأن بكونه متواتر أو أحد، ولكن الشأن في صحة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا صح الحديث وجب أن يعمل به كما قال الشافعي إذا صح الحديث وهو مثلي. نعم هناك يعني كلام في يتعلق بالنواحي الحديثية، لكن نحن نتكلم الآن عما دل عليه هذا الحديث من الأحكام. قال إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات، و وإنما لكل امرئ ما نوى. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين أن الأعمال لا تكون إلا بالنيات. وقوله لا إنما الأعمال بالنيات، ما المقصود بإنما الأعمال بالنيات؟ إنما أداة حصر، يعني الأعمال محصورة بالنية، لكن ما المراد بكونها محصورة بالنية؟ هل المراد أنها لا تقبل إلا بنية، أو أن العمل لا يكون واقعا إلا بنية؟ قد يكون هذا المراد، وقد يكون المراد الأول، قد يكون إنما الأعمال بالنية، يعني لا تقبل الأعمال إلا بالنية، وقد يكون كل عمل واقع بنية، كل عمل واقع بنية، وهذا هو الأقرب، أن كل الأعمال إنما هي واقعة بنية. لكن من الناس من تكون نيته حسن، ومن الناس من تكون نيته ليس كذلك. ولذلك قال وإنما لكل امرئ ما نوى، يعني الأجر الذي تتحصله يا أيها العامل إنما هو بحسب نيتك، الأجر الذي تتحصله يا أيها العامل إنما هو بحسب نيتك. فإنما الأعمال بالنيات يعني إخبار عن أنه لا عمل إلا بنية، لا عمل إلا بنية. أما العمل الذي لا يكون بنية فهذا ليس داخلا في الثواب والعقاب. كل إنسان يعني يتحرك حركة لا إرادية، فهذه ليس لا يتعلق بها لا ثواب ولا عقاب، لا يتعلق بها ثواب أو عقاب، لأنه لا إرادة له في هذا العمل. لكن الذي يعنينا هنا هي الأعمال التي تكون بإرادة، وهذه الأعمال التي تكون بإرادة ينظر في نية عاملها، فإن عمل إن نوى بها خيرا أثيب على ذلك، وإن نوى بها غير ذلك فإنه يثاب على حسب نيته. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام بعد هذه القاعدة قاعدة أخرى، وإنما لكل امرئ ما نوى، يعني أجرك بحسب نيتك، أجرك بحسب نيتك. والأعمال إما أن تكون أعمال ظاهرة أو أن تكون أعمال باطنة، ولذلك يدخل في ذلك الاعتقاد، ويدخل في ذلك العبادات والأعمال، عفوا يدخل في ذلك الاعتقاد، ويدخل في ذلك العمل، ويدخل في ذلك أيضا القول. فكل قول وعمل واعتقاد إنما يكون بنية، وأنت يا أيها العامل ثوابك بحسب نيتك، ثوابك بحسب نيتك. وبتقسيم آخر الأعمال إما أن تكون أعمال تعبدية أو أن تكون أعمال دنيوية. فأما الأعمال التعبدية فيجب أن تكون هذه الأعمال لله عز وجل، ومن أخذ بهذا الشرط لم يقبل منه عمل، بل يعاقب على عمله، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث عمر في طلب العلم: من سمع سمع الله به، ومن رأى رأى الله به. يعني فضح الله على مرأة من الناس، وفضح الله على مسمع من الناس، لأنه رأى في عمله في طلبه العلم، طلب العلم عبادة. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا يقبل، أن الله عز وجل لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجه الله عز وجل، وابتغي به وجه الله تبارك وتعالى. فالعبادات إما أن تكون لله عز وجل وصاحبها مثاب على ذلك، أو أن تكون لغير الله عز وجل وصاحبها معاقب. والنية المتعلقة بالعبادات نوعان، النية المتعلقة بالعبادات نوعان. النوع الأول نوع يراد به النية المتعلقة بالمعبود أو بالمعمول له، يعني أنت عندما توجهت للصلاة أردت بصلاتك من الله عز وجل، أو أردت مراءة الناس؟ فإن أردت مراءة الناس كانت العقوبة أقرب إلى الثواب، أقرب إلى الثواب. وإن كان العمل لله عز وجل فأنت مثاب على ذلك بقدر نيتك. فالنية الأولى نية تتعلق بالمعبود أو بالمعمول له. وهذا كما يقول ابن رجب من يتكلم عنه أهل العقائد. والنية الأخرى هي نية تتعلق بالعبادات، لأن العبادات أنواع. عندنا الصلوات أنواع ليست نوعا واحدا، فعندنا صلوات الفريضة، الفريضة أنواع، عندنا صلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء، وعندنا نوافل سنن الرواتب، صلاة الضحى، قيام الليل. فهذه الصلاة التي قمت لتكبر لها هل هي فريضة أو نافلة؟ الأمر مختلف، لا بد من تحديد النية، لا بد من تحديد النية. فلو جئت فكبرت وأنت تريد أن تصلي السنة وتريد أن تصلي الفريضة في البيت، لأنه غالبا من يصلي في المسجد لا تقع له مثل هذه الأخطاء. لكن رجل صلى في البيت وهو يفكر ويقول أنا إن شاء الله سأصلي النافلة وسأصلي الفريضة، ثم ذهب وأكل طعامه، ثم لما جاء الله أكبر فتذكر هل أريد أن أصلي الفريضة أو أريد أن أصلي السنة، هنا يجب عليه أن يقطع الصلاة أو يستمر على أنها نافلة، ولا يصح أن تكون فريضة، لا يصح أن تكون فريضة، لأن الفرائض تحتاج إلى نية. أما النافلة فإنها نافلة تثاب على ركوعك وسجودك، لكنها تعد نافلة مطلقة، تعد نافلة مطلقة، ليست سنة الظهر مثلا أو سنة معينة، لأنك لم تنوي فيها نية معينة. فالنية هذه يتكلم عنها الفقهاء، يتكلم عنها الفقهاء. فأنت تحتاج في النية إلى أمرين: تحديد المعبود هو الله جل وعلا، والثاني تحديد نوع العبادة التي ستقوم بها، نوع العبادة التي ستقوم بها. وأما المعاملات أو الأمور الدنيوية، فالأمور الدنيوية هذه إن نويت بها أمرا حسنا أثبت عليه، وإن نويت بها دنيا كراحة الجسد تريد أن تنام يجب أن ترتاح فقط من التعب، فهذا أمر لا بأس به، كونك لم ترد به وجه الله، لم ترد به نية حسنة هذا لك. لكنك لو نويت بهذا الأمر الدنيوي قربة إلى الله عز وجل فأنت تثاب على ذلك، كما قال معاذ: وإني لا أحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. وهذا في الصحيح، أحتسب نومتي يعني أنام وأريد بهذا النوم إراحة الجسد بقيام الليل، إراحة الجسد لأجل طلب العلم في الصباح، لا أجد نفسي ليلا حتى إذا قمت أقوم وأنا نشيط أحضر الدروس وأستفيد وأتعلم. رجل طبيب، الطب علم دنيوي، لك أن تتعلم ما تشاء من العلوم الدنيوية، طب أو هندسة، ولا ليس لهذا ثواب ولا عقاب، لكنك لو نويت بهذا العلم أن تنفع المسلمين، أن تكتسب مالا فتتصدق به، فتعود به أهلك وولدك وأقاربك، فهذه نية حسنة تثاب عليها، هذه نية حسنة تثاب عليها. ولذلك ينبغي للمسلم أن يستغل كل عمله في طاعة الله عز وجل، حتى ما كان دنيويا يجعله لأجل الله تبارك وتعالى فيثاب على ذلك. وهذه هي المتاجرة مع الله عز وجل، هذه حقيقة المتاجرة مع الله تبارك وتعالى. الحديث يعني هذه كلها أحاديث تعتبر قواعد في الإسلام، ولو أننا جلسنا أن نتكلم عن كل حديث وحده على انفراد فإنه لا تكفيه يعني مجلس أو مجلسين أو ثلاثة، ونحن سنقرأ في كل يوم، نحاول إن شاء الله أن نقرأ ثمانية أحاديث. قوله هنا: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيها يصيبها مرات يمكنها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذا الحديث ذكره النبي، وهذا المثال ذكره النبي عليه الصلاة والسلام للقاعدة السابقة. القاعدة السابقة ما هي؟ أن الأعمال واقعة بالنية. القاعدة الثانية أن أجر العامل بحسب نيته، أن أجر العامل بحسب نيته، يعني النظران مختلفان. الأول يتكلم عن النية أو عن العمل، وأنه لا عمل إلا بنية. والثاني يتكلم عنك يا أيها العامل أن أدرك بقدر نيتك، أن أدرك بقدر نيتك. ثم ضرب مثال عن الهجرة، والمثال هنا ضرب لأن الصورة واحدة، لأن الصورة واحدة في العمل، فهي انتقال من بلاد إلى بلاد، من بلاد إلى بلاد، فالصورة واحدة. لكن منهم من انتقل من بلد إلى بلد يريد وجه الله، ومنهم من انتقل من بلد إلى بلد يريد دنيا، فالأجر هنا يختلف والثواب يختلف. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، يعني فيه شرفا أن تكون هجرته إلى الله ورسوله. ولا تسأل عن الأجر المترتب على كون هذه هذا الأمر وقع لله عز وجل. ومن يهاجر في الأرض يجد مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله فيدركه ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله، وهو مطابق لهذا الحديث. لم يذكر الثواب، وإهمال أو ترك ذكر الثواب والعقاب يدل على عظيمه وعلى أنه شيء عظيم، على أنه شيء عظيم. فهنا الهجرة صورتها واحدة، وهي انتقال من بلد إلى بلد، لكن ذاك أثيب وذاك لم يثب على ذلك، من عوقب وكفاه خزيا أن يكون هذا العمل بما فيه من التعب وفيه من النصب والتعرض للأخطار أن يكون لأجل الدنيا يصيبها وليس لأجل الله تبارك وتعالى. والهجرة نوعان، هجرة عامة وهجرة خاصة. وهجرة خاصة الخاصة عندنا ثلاثة أنواع، لكنها حقيقة هي نوعان، والنوع الثاني ينقسم إلى نوعين. فهجرة عامة وهي هجر ما نهى الله عز وجل عنه، أن تهجر ما نهاك الله عز وجل عنه، وهذه باقية لكل أحد من المسلمين أن يهجر ما نهاه الله تبارك وتعالى عنه من العمل. وهجرة خاصة وهي الانتقال من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، وهذه أيضا باقية. فمن لم يستطع إقامة شعيرة الله عز وجل أو شعائر الله والعبودية لله عز وجل في بلاد كفر، جاز له أن ينتقل إلى بلاد، بل وجب عليه أن ينتقل إلى بلاد أخرى، إلى بلاد الإسلام، ليجد فيها متنفسا وقدرة على إظهار شعائر الله. ومن استطاع أن يؤدي فرائض الله، لكن بلاد الكفر ليست كبلاد الإسلام، مهما قيل لك في تحسين بلاد الكفر فلا توازي ديار الإسلام ديار الكفر، مهما قيل لك، فإن بلاد الإسلام فيها من الخير والهدى والنور أعظم بكثير من تلك البلدان التي لا يسمع فيها صوت المؤذن، ولا يؤمر فيها بالمعروف، ولا يمنع فيها عن المنكر، ولا تجد فيها معينا على طاعة الله عز وجل. فإذا كان كذلك فالهجرة هنا مستحبة، فالهجرة هنا مستحبة. وهذا التفريق بين الهجرة الواجبة والمستحبة، متى يجب عليك أن تهاجر؟ يجب عليك أن تهاجر إذا لم تستطع إقامة شعيرة الله أو شعائر الله عز وجل في ذلك البلد، فهنا يتعين عليك أو تتعين عليك الهجرة. وأما إذا كنت مستطيعا فيستحب ذلك. وهناك هجرة وهي خاصة خاصة، وهي الهجرة من مكة إلى المدينة، وهذه قد انتهت كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا هجرة بعد الفتح. فقوله لا هجرة بعد الفتح ليس المقصود أنه بعد فتح مكة ليس هناك انتقال من بلاد كفر إلى بلاد إسلام، لا، وإنما المقصود أن الانتقال من مكة إلى المدينة انتهت بعد فتح مكة، لأن مكة أصبحت بلاد إسلام وليست بلاد كفر، بلاد إسلام وليست بلاد كفر. فهذا الحديث فيه ترتيب، وهذا ليس في الهجرة فقط بل في كل عمل صالح، إذا عملته وأنت تريد بذلك العمل وجه الله أثبت عليه، وإن لم تريد وجه الله فإن هذا أقرب للعقاب من الثواب والعياذ بالله. هناك تقسيمات كثيرة لكن نحن نتركها لعل يعني وقتا أسمح وأفسح لهذا إن شاء الله. تحديد المعلومة
الحديث الثالث عن عمر رضي الله عنه أيضا قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدق فعجبنا له يسأله ويصدقه قال فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدق قال فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال فأخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قال فأخبرني عن أمراتها قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الكفاة العراة العالة رعاء الشعر يتطاولون في البنيان قال ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال لي يا عمر أتدري من السائل قلت الله ورسوله أعلم قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم رواه مسلم
قال عن مسلم رحمه الله الحديث الثاني هو حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وحديث عمر بن الخطاب الأول كما ذكرنا هذه الأحاديث هي أصول الإسلام وقد قال الإمام أحمد رحمه الله أصول الإسلام ثلاثة حديث إنما الأعمال بالنيات وحديث عائشة وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد وحديث ابن عمان المشير الحلال بين والحرام بين وحديث عمر رضي الله عنه يعني لا شك أن هذا الحديث حديث عظيم ويسمى أم السنة كما أن الفاتحة تسمى أم القرآن أم الكتاب هذا يسمى أم السنة لأن الإسلام يعني كل مراتبه موجودة في هذا الحديث لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام هذا الجبريل أتاكم يعلمكم دينكم أتاكم يعلمكم دينكم وهذا الحديث وهو حديث عمر رضي الله عنه أخرجه الإمام مسلم أخرجه الإمام مسلم وحده وليس هو في الصحيحين هو في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ولكن بهذا اللفظ عن عمر رضي الله عنه إنما هو في صحيح مسلم قال أخرج لنا مسلم رحمه الله من طريق كهمس عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر عن ابن عمر يحيى بن يعمر هذا كان يعيش في البصرة يقول يحيى قال جئت أنا وحميد بن عبد الرحمن وكان ذلك أول من قال وكان أول من قال بالقدر بالبصرة مع أبي الجهني فجئت أنا وحميد بن عبد الرحمن حاجين أو معتمرين فقلنا لو وجدنا أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقوله في القدر فوفق لنا عبد الله بن عمر فدخل المسجد فاختلفاه أنا عن يمينه والآخر عن شماله فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي فقلت يا أبا عبد الرحمن إنه قد ظهرت قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم يتقفرون يعني يتبعون سبله وذكر من شأنهم قال وإنهم يزعمون أن لا قدر وأن الأمر ألوف أن لا قدر يعني الأمور ليست في مقادير الله عز وجل وأن الله لا يعلمها إلا عند حدوثها وأن الله لا يعلمها إلا عند حدوثها فهذا يعني مذهب القدرية والقدرية المتقدمون الذين يقولون بهذا القول هم كفار كما قال الشافعي جادلوهم بالعلم فإن نفوا فقد كفروا فيقول هنا سألوا ابن عمر رضي الله عنه عن أناس يقولون بالقدر منهم معبد الجهني قال ألا قدر وأن الأمر ألوف فقال عمر ابن عمر رضي الله عنه قال إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم قال: قال حدثني أبي عمر بن الخطاب رضي الله عنه وذكر الحديث وهذا يا إخواني فيه تنبيه لطلاب العلم أن لا يكتفوا بالكتب المختصرة. يعني هذه الكتب المختصرة إنما ألفت لشيء معين لأجل ألفاظ الحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الأحاديث التي أو الكتب التي هي عمدة هذه الأحاديث وعمدة هذه الكتب المختصرة يجب الرجوع إليها، لأن فيها من الفوائد وفيها من أسباب ورود الحديث أو الأحوال التي ذكر الصحابي فيها هذا الحديث، ويكون فيه فقه عظيم وعلم عظيم. يعني هذا الكلام لابن عمر يدل على فهم لهذا الحديث، وهو فهم صحيح أن أصول الإيمان ستة، وأن من أنكر أصلا من الأصول فهو كافر. من أنكر أصلا من أصول الإيمان فهو كافر. فلو أن إنسان أنكر القدر لكن يؤمن بالله عز وجل ويؤمن بالكتب ويؤمن بالرسل، لكن لو أنكر القدر، لو أن رجل أنكر الكور العلم، أو رجل أنكر خزنة النار أو خازن الجنة قيل هو رضوان واختلف اسمه هل هو اسم صحيح أو لا. فمن أنكر شيئا من أصول الإيمان فهو كافر، لأن أصول الإيمان هذه الأصول مما يعني حصل العلم الضروري بها، كل الناس يعلم هذه الأصول، فما أنكر شيئا من هذه فهو كافر والعياذ بالله. ولذلك عمر رضي الله عنه ابن عمر حلف على أنه لو أنه تصدق بمثل أحد فإن الله لا يقبل منه، ومن الذي لا يقبل منه إلا الكافر. ولذلك قال ابن عمر رضي الله عنه: والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحد مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. فهذا الحديث وهو حديث عمر رضي الله عنه حديث عظيم وأصل من أصول هذا الدين، بين فيه جبريل عليه السلام الإسلام وأركانه والإيمان وأصوله، وبين الإحسان، وبين علامات يوم القيامة، ومتى تحدث الساعة، وأنها تحدث بعد وقوع هذه العلامات. والحديث كما ذكرنا أخرجه الشيخان يعني البخاري ومسلم من طريق أبي حيان عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم بارزا يوما للناس فأتاه جبريل فقال: ما الإيمان؟ هكذا قال: ما الإيمان؟ وذكر الحديث كما ذكره عمر رضي الله عنه، يعني أنه في مسلم من حديث عمر لكنه في الصحيحين موجود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وجاء في رواية أخرى عند مسلم عن عمارة من طريق القعقاع عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سلوني فهابوا أن يسألوه. فجاء رجل فجلس عند ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما الإسلام؟ وذكر الحديث. فالشاهد أن الحديث موجود في البخاري ومسلم لكنه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وهذا الحديث كما ذكرنا يعد أصلا في السنة، وهو أم السنة كما أن الفاتحة أم القرآن، لأن الفاتحة فيها مقاصد القرآن، وهذا الحديث فيه مقاصد هذا الدين. وهنا بين أن الدين يشتمل على ثلاثة أشياء: إسلام وإيمان وإحسان. فأما الإسلام فيقصد به الأعمال الظاهرة، وأما الإيمان فيقصد به الأعمال الباطنة، والإحسان هو مراقبة الله عز وجل واستشعار المراقبة وشهود الله عز وجل له عند العمل ظاهرا أو باطنا، عند العمل ظاهرا أو باطنا. والإسلام والإيمان هما لفظان إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا. إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا، بمعنى أنه إذا جاء الإسلام والإيمان فالإسلام يقصد به الأعمال الظاهرة والإيمان يقصد به الأعمال الباطنة، وإذا جاء أحدهما فإنه يشمل الأمرين الظاهرة والباطنة، الظاهرة والباطنة. ولهذا سمى الله عز وجل الصلاة إيمانا، فقال جل وعلا: ما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني لما تحول بالقبلة. فالذين صلوا إلى جهة المقدس صلاتهم صحيحة لأنهم كانوا معمورون بهذا الاستقبال في أول الأمر، ولذلك قال الله عز وجل: ما كان الله ليضيع إيمانكم، أي ليضيع صلاتهم. ولما جاء وفد عبد القيس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان، بين لهم النبي عليه الصلاة والسلام أن الإيمان من الأعمال الظاهرة، وذلك لأن العمل الظاهر وهو الإسلام لا يصح إلا بقدر من الإيمان، لأنه إذا لم يكن عندك إيمان فلا يقبل منك عمل. إذا لم تكن مؤمنا بالله وصليت الصلاة هل يقبل منك عمل؟ ما يقبل منك عمل. ولذلك لا يفهم أن الإسلام شيء والإيمان شيء، وإنما إذا اجتمع فإن الإسلام يقصد به الأعمال الظاهرة، لكن لا بد من وجود الإيمان، والإيمان لا بد أن يكون معه عمل، لأن الإيمان عند أهل السنة قول باللسان وعمل بالأركان واعتقاد بالجنان، لا بد أن تعتقد وتعمل وتقول، هذا هو الإيمان عند أهل السنة والجماعة، لا بد أن يشتمل على إيمان إلى اعتقاد في القلب، وأن تقول بلسانك ما الذي قلته وهو الشهادتان وذكر الله عز وجل ونحو ذلك والعمل الصالح، لا بد أن يكون لك عمل. فالذي لم يعمل هذا ليس بمؤمن، ترك جنس العمل ليس عنده أي عمل هذا ليس بمؤمن، والذي يعمل لكن ليس عنده إيمان كافر بالله لا يؤمن بوجود الله حتى وإن صلى وصام هذا ليس بمسلم، هذا ليس مسلم، فهما مرتبطان لا ينفك أحدهما عن الآخر، لا بد من الإسلام وجود إيمان يصحح العمل، ولا بد للمؤمن أن يكون معه عمل حتى يكون مؤمنا. طيب الإحسان كما ذكرنا لا يقصد بالإحسان هنا إتقان العمل، ولكن يقصد به مراقبة الله عز وجل، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: الإحسان أن تعبد الله كأنك ترى، يعني كأنك تستعظم أن الله عز وجل موجود أمامك، فإن لم تكن ترى فإنه يرى، هذا هو الإحسان، وهو المؤدي إلى إتقان العمل، وهو المؤدي إلى إتقان العمل. فالعمل لا يتقن إلا إذا استشعرت هذه المراقبة، أنك تراقب الله في أقوالك وأعمالك، وأنك تستشعر مراقبة الله عز وجل عليك في إيش؟ في عملك، ما تكون في شأنك وما تتلو منه من القرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، يعني إذ تعملونه. ثم ذكر شيئا من علامات الساعة، وعلامات الساعة تنقسم إلى قسمين: علامات كبرى وعلامات صغرى. والذي ذكره في هذا الحديث هي من علامات الساعة الصغرى، هي من علامات الساعة الصغرى. قال: أخبرني عن الساعة. قال: من مسؤول عنها أن يعلم من السائل. قال: أخبرني عن أمراتها، يعني علاماتها. فقال: أن تلد الأمة ربتها، أن تلد الأمة ربتها، يعني أن تلد الأمة سيدتها، أن تلد الأمة سيدتها، لأن هذه الأمة ما زالت باقية على عبوديتها، فإن ولدت فولدها يكون ربها، ولدها يكون إيش؟ يكون ربها. هذا هو المقصود في الحديث، وأن ترى عباد العراة العارة لهذا الشأن يتطاولون في البنيان، يعني البدو الذين يعيشون في البادية وإذا بهم يتطاولون في البنيان، وهذا من علامات الساعة. نعم. نكتفي؟ نصلي؟ ها؟ بعد الصلاة إن شاء الله.